الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: طالب العلم يشكو لما استفاد منه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من القائل: من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد؟ شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. قال المؤلف عافاه الله وشفاء: آثار في فضل الإسلام والتوحيد. قال: فضل الإسلام والسنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم. وهذه المقولة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارت من جملة الحكم المتداولة في أوساط الناس. وقالها عمر رضي الله عنه حين ذهابه إلى الشام بعد أن فتحت، بعد ذهابه إلى الشام، فذهب رضي الله عنه على بعيره ومعه أبو عبيدة رضي الله عنه، فوصلوا إلى مخاض، إلى موضع فيه، إلى مخاض موضع فيه ماء، فنزل أمير المؤمنين رضي الله عنه من على بعيره وخلع خفيه ووضع خفيه على عاتقه وأخذ بزمام ناقته وخاض بها تلك المخاض، خاض بها ذلك الماء، فشاهده أبو عبيدة رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أي وأنت على هذه الحال وأنت أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك وأنت على هذا الحال. فقال: أوه، لو يقول هذا غيرك يا أبا عبيدة لجعلتها نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذه المقولة الشهيرة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا كلام حق، كلام صحيح، ومن جملة الحكم التي تكلم بها عمر الفاروق رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم، أي في الجاهلية، فكانوا يأكلون الميتة وكانوا يقطعون الأرحام، وكان القوي يبطش بالضعيف، وكانوا يعيدون البنات، وقد يفعلون هذا أيضا بالأبناء خوف الفقر، وبالبنات خوف العار، وفيهم ما فيهم من الظلم، وفيهم ما فيهم من الجهل، ويعبدون ما يصنعون الأصنام للأحجار ويعبدونها، وربما صنعوها من التمر، فإذا جاعوا أكلوا ما يعبدون، فكان فيهم ما فيهم من الجهالة، فكانوا كما قال إنا كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام فحصلت لهم العزة والرفعة والشرف والمكانة في الدنيا والآخرة بالإسلام بعد أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا الناس للإسلام، فدخلوا في الإسلام فأعزهم الله في الدنيا والآخرة. قال فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فمن طلب العز والرفعة بغير الإسلام فإن الله عز وجل يذله، فمن يطلب العزة بالكافرين يذله الله سبحانه وتعالى، ومن يطلب العزة بالكبر على الخلق فإن الله عز وجل يذله. من يتكبر على الناس هو يريد العزة والرفعة لكنه مهان حقير في الدنيا وفي الآخرة، فإن المتكبرين يحشرون كهيئة الذر في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، فالمتكبر ذليل في الدنيا والآخرة. فما فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه شيء من الدلة، فعل ما يفعله البشر، مر بمخاض ماء احتاج أن يقطع ذلك الماء، ففعل ما يفعله غيره من الناس، لم ينظر إلى مكانته وأنه أمير المؤمنين وأنه كذا وكذا، ما نظر إلى مكانته، فعل ما يفعله الناس. إذا وصلوا إلى هذه الحال نزل من على بعيره وأخذ بخطام البعير وخلع خفيه حتى لا تبتل بالماء فتتلف، وضع خفيه على عاتقه، فعل ما يفعل أحد الناس، ولم يأنف من هذا الفعل، ولم ينظر إلى نفسه بأنه هو وأنه الخليفة وأنه كذا وكذا. أي نعم. وبين أن العزة إنما هي بالإسلام، العزة بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما هي بهذه الأمور. الذلة لا تكون بهذه الأمور، والعزة ما تكون بخلافها، وإنما تكون الذلة بمعصية الله، وقد خاب من دساها، دس نفسه بمعصية الله. فالعزة تكون بطاعة الله عز وجل والذلة بمعصية الله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق كان يركب الحمار، يركب الحمار ولا يأنف من مثل هذا المركوب الذي هو أدنى المراكب، ركب الخيل وركب الإبل وركب أدنى المراكب التي هي ركب الحمار وهي أدنى المركوبات في ذاك الأزمان، ولم يأنف عليه الصلاة والسلام من ذلك. تسأل عائشة رضي الله عنها كما في المسند بإسناد صحيح، ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ فقال رضي الله عنه كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، يفتل ثوبه ويحلب شاته، يفتل ثوبه ويحلب شاته، فيفتل ثوبه أن يزيل ما فيه من الأذى. وفي لفظ في المسند إسناد صحيح قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويفعل ما يفعله الرجال في بيوتهم. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت أيضا ويخدم نفسه، ويخدم نفسه، فهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأعلى الخلق منزله ومع هذا كان هذا حاله، كان بشرا من البشر، فكان يفتل ثوبه، يزيل ما يؤذيه من ثوبه بنفسه، ويحلب شاته بنفسه، ويخدم نفسه إذا أهداك إلى أي شيء، ما يجعل نفسه أميرا وملكا، افعلوا كذا وافعلوا كذا واصنعوا كذا، يخدم نفسه في حاجته ما يحتاج إليه، فعله بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويخدم نفسه ويخيط ثوبه أي بنفسه، ويخصف نعله إذا حصل شيء من الخرق في النعل فإنه يخصف نعله، أي يجعل طبقة على طبقة لسد تلك الثقوب التي في النعل، يفعل هذا بنفسه، ويفعل ما يفعله الرجال في بيوتهم، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، ما كان يأنف من الأشياء التي ليس فيها حرمة مما يفعل أحد الناس، ما كان يأنف عليه الصلاة والسلام منها. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، انتقد المشركون النبي عليه الصلاة والسلام بما لا مطعن فيه، كيف يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلكم من رسول إلا أنه لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا سائر الأنبياء والرسل، هم من جملة البشر، وإن كان الله عز وجل أكرمهم بالرسالة والنبوة، لكن في أمورهم من جملة البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فما في أنفة كون الإنسان نعم يمشي في الأسواق لقضاء حاجته، ويخدم نفسه ويخصف نعله ويخيط ثوبه، أي نعم، فليس هذا من الأنفة. فعلى كل هم نعم في قضية أكل الطعام بين الله عز وجل ما هو ملك من الملائكة لا يحتاج إلى طعام، هو من جملة البشر، وهكذا سائر الرسل ما كانوا ملائكة لا يحتاجون إلى الطعام. فعلى كل الإنسان يطلب العزة لنفسه بطاعة الله عز وجل، ما يطلب العزة بنفسه بالترفع عن الناس والتعالي على الناس والأنفة والكبر، هذه المذلة في الحقيقة، أنه يذل نفسه وهو حقير في أنظر الناس، فإن من تعالى على الناس احتقروه، هذه أشياء مخطورة في النفوس، أن من تعالى على الناس احتقروه، ومن كان سهلا لينا رفعوه، ارتفع في نفوسهم، وأما المتعالي المتكبر عنده الأنفة فإنه حقير في أنظر الناس. فالعزة إنما هي بطاعة الله عز وجل بالإسلام، والذل بمعصية الله، هذا هو الميزان الشرعي وهذا هو الميزان الصحيح. قال المؤلف عافاه الله وشفاه، وقال أبو برزة رضي الله عنه وهو الأسلمي نضلة بن عبيد، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، أنتم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، أي من العزة ومن الرفعة ومن علو المكانة، فأعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام. وقال ابن سعد رحمه الله أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالي رحمه الله الرياحي رفيع ابن عمران قال ما أدري أي النعمتين أفضل علي، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، والمعنى أنهما نعمتان عظيمتان، وليس المعنى أنه أشكل عليه أفضل النعمتين، لا شك أن نعمة الإسلام هي الأفضل، لكن مثل هذه العبارة يستعملها العلماء لبيان نعم عظيم الأمرين، أنه من الأمور العظيمة، من الأمور الكبيرة، ومن الأمور الشريفة، وإن كانوا لا يجهلون أن أحدهما أفضل من الآخر، فإن نعمة الإسلام هي أعظم النعم. وكون الله عز وجل نجى العبد من شيء من البدع هي نعمة، لكن دون نعمة الإسلام، وإلا فإن أفضل النعم هي نعمة الإسلام. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نعمة يجب أن تشكر، نعمة الإسلام يجب أن تشكر، ونعمة السنة. نعم. كم من أناس ولدوا في بلدان الكفار من أبوين كافرين فلم يهتدوا إلى الإسلام. نعم. وأنت من الله سبحانه وتعالى عليك أن ولدت في بلاد المسلمين ومن أبوين مسلمين، ما هو بحولك ولا بقوتك، هذا الشيء أراده الله عز وجل، ولكان الله عز وجل إذا شاء جعلك من بلاد الكفار ومن أبوين كافرين ولكنت من أولئك القوم، فمن الله سبحانه وتعالى عليك بمنة عظيمة بفضله وكرمه وجوده، لا بحولك ولا بقوتك. فإذا تأمل الإنسان في هذا الأمر علم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وإلا كم من أناس ولدوا في بلدان الكفار من آباء، نعم، من أبوين كافرين وصاروا على دين آبائهم ومآلهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، إلى الخلود في نار جهنم، وأنت من الله عليك بهذه المنة، جعلك الله عز وجل في بلاد المسلمين ومن أبوين مسلمين وهداك الله عز وجل للإسلام لا بحولك ولا بقوتك. فالواجب شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي أعظم النعم. فإن من الله سبحانه وتعالى عليك بعد ذلك بالسنة وأبعدك عن أهل البدع والأهواء فهي نعمة على نعمة إلى نعمة. وكم من أناس من أهل الإسلام ضلوا في البدع والأهواء وتلاطمت بهم الأهواء وضلوا ضلالا بعيدا. فإذا من الله عز وجل عليك بالإسلام ثم من عليك بالسنة فأي كرامة أنت فيها، إنها من أعظم الكرامات ومن أشرف الكرامات. فالواجب أن تشكر هذه النعم، فإن النعم إذا ما شكرت قرت وإذا ما كفرت فرت. ويعلم الإنسان فضل الله عز وجل عليه وأنه ما هو بحوله ولا بقوته، فإن من اعتقد أن ذلك بحوله وقوته ضل وهلك، وإنما هي نعمة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو مقلب القلوب، فلا تدري هل تثبت على ما أنت عليه أو يزيل الله سبحانه وتعالى عنك هذه النعمة. فإن شكرت نعمة الله عز وجل عليك قرت وإلا فرت. قال فائدة قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام القيم رحمه الله وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، فأقوال السلف تدل على هذا المعنى، فهذا هو فضل الله عز وجل وهذه هي رحمته، الإسلام والسنة، وهذا أحسن ما يقال في معنى هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته، أي بالإسلام والسنة فبذلك فليفرحوا، هذا هو الفرح المحمود. وأما الفرح بالدنيا وشهواتها أو بمعصية الله عز وجل فهو فرح مذموم، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فيما يتعلق بالفرح بالدنيا وشهواتها وملذاتها، وهكذا الفرح بمعصية الله، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فهذا فرح مذموم. وهكذا الفرح بمعصية الله، فرح المخلفون بقعدهم خلاف رسول الله، فهذا فرح مذموم لأنه فرح بمعصية الله. إلى غير ذلك. وهكذا بالعلوم الفاسدة، لما جاءت النصوص بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، العلم الذي عندهم الذي عارضوا به ما جاءت به الرسل، تمسكوا به وأخذوا به واستغنوا عما جاءت به الرسل من الحق ومن العلم النافع. فالفرح بفضل الله ورحمته، والفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الفرح المحمود، وأعظم ما يفرح به الإنسان الإسلام والسنة. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرح وخير مما يجمعون. كان هناك ممن مضى ذكر عن بعضهم أنه كان سبيل الجسد مرتاح للجسم، فسئل عن ذلك فقال من فرحي بالسنة، من فرحي بالسنة. فعلى كل، نعم، الإسلام والسنة أعظم ما يفرح بهما. وقال رحمه الله: فإن السنة اسم الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. هذا كلام القيم. فالسنة اسم حصين من البدع والأهواء ومن معصية الله عز وجل عموما، الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، هو طريق موصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس هنالك الطريق إلى الله عز وجل إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو طريق سنته عليه الصلاة والسلام. إلى هنا وننتقل إلى الصفة.